بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في شرائط لباس المصلي، ووصل الكلام إلى الشرط الثاني، ألا وهو شرط الإباحة. فهل يعتبر في ثوب المصلي أن يكون مباحاً أم لا؟ وقد تعرض سيدنا قدس سره في الجزء الثاني عشر من موسوعته صفحة 131 إلى الوجوه التي استدل بها على اشتراط الإباحة في ثوب المصلي. الوجه الأول أن الحركات الصلاتية من القيام والقعود والركوع والسجود تصرف في الثوب، فإذا كان هذا التصرف غير مأذون فيه كانت هذه الحركات الصلاتية تصرفا غصبيا، وبما أن التصرف الغصبي مبغوض والمبغوض لا يصلح لأن يكون مصداقا للواجب، فمقتضى ذلك فساد الصلاة. وقد أشكل سيدنا قدس سره الشريف على هذا الاستدلال بوجهين أو بإشكالين. الأول أن هذه الحركات ليست من الصلاة، فهناك فرق بين مقولة الفعل ومقولة الواضع. فما هو من الصلاة ومتعلق للأمر هو الهيئة، كهيئة الركوع وهيئة السجود، وما هو حركة لبدن المصلي كقيامه من الركوع إلى السجود إنما هو من المبادئ والمقدمات وليس من الصلاة. فالصلاة متقومة بمقولة الواضع أي الهيئة، كهيئة الركوع والسجود. وأما ما هو من مقولة الفعل كالنهوض أو القيام أو القعود فهو مجرد مقدمات موصلة ورابطة بين أجزاء الصلاة. فلأجل ذلك ما هو المبغوض غير ما هو الواجب، فما هو المبغوض هو الحركات وهي ليست من الصلاة، وما هو الواجب هو الهيئات وليست مبغوضة، لعدم كونها تصرفا غصبيا. وهذا الإشكال متين لا غبار عليه. الإشكال الثاني الذي أفاده قدس سره، لو سلمنا أن هذه الحركات من الصلاة، أي أن النزول من الركوع إلى السجود من الصلاة، والنهوض من السجود إلى القيام من الصلاة، مع ذلك لا يرد هذا الاستدلال، والوجه في ذلك أن هنا حركتين لا حركة واحدة، حركة للبدن وحركة للثوب الذي تلبس به البدن، وإحدى الحركتين علة للأخرى، أي أن حركة البدن علة لحركة الثوب. نظير العلقة بين حركة اليد وحركة المفتاح، فهما حركتان، والعلاقة بينهما علاقة العلية والسببية. فحركة اليد سبب لحركة المفتاح، فمع وجود حركتين خارجان، وإن لم يقع شنو تمييز بينهما بحسب الإشارة الحسية، إلا أن ما هو المبغوض غير ما هو الواجب. فما هو الواجب؟ الحركة بلحاظ البدن ولو لم يكن عليه ثوب، وما هو المبغوض هو حركة الثوب الناشئة عن حركة البدن. فحيث لم يتحد متعلق الأمر مع متعلق الناهي، فلا وجه لأن يقال إنما هو مبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للواجب، لأنهما حركتان. ولكن قد يتأمل في هذا الإشكال الثاني بأنه مع التنزل والتسليم بأن الحركة من الصلاة، فهنا يقع السؤال: هل أن هناك حركتين أم حركة واحدة لشيئين؟ مثلا حركة السفينة بمن فيها حركة واحدة، وإن كان المتحرك بهذه الحركة الواحدة عدة أشياء في عرض واحدين، وحركة السيارة بمن فيها، حيث إن من فيها ثابت، حركة واحدة مضافة لعدة أطراف، لأنها حركات متعددة يكون بعضها علة للبعض الآخر. وثانياً، ويقع السؤال ثانياً: على فرض أن الحركتين على فرض أن الحركة متعددة وأن الثانية معلولة للأولى، كما قيل بالنسبة لحركة المفتاح وحركة اليد، هل أن المرجع في تحديد متعلق الأمر هو العاقل أم النظر العرفي؟ فإن قلنا بأن المرجع في تحديد متعلق الأمر هنا هو العقل، فإن العقل يدرك وجود حركتين: حركة للبدن وهي بمثابة العلة، وحركة للثوب وهي بمثابة المعلول، فما هو المبغوض غير ما هو الواجب. وأما إذا قلنا إن المرجع في تحديد متعلق الوجوب أو الأمر هو النظر العرفي، فالنظر العرفي يرى أن هذين العنوانين وهما حركة البدن وحركة الثوب مجرد تحليل عقلي ليس إلا وإلا فهما وجود واحدون، نظير أن يقول المولى: تصدق، والصدقة خارجا ملازمة لوقوع المال المتصدق به في يد الفقير، فهل يقال بأن هنا وجودين، أحدهما وضع المال في يد الفقير، والآخر احتواء يد الفقير للمال المتصدق به، وأن أحد الوجودين غير الآخر، أو أن المدار على النظر العرفي الذي يرى أن متعلق الأمر هو الصدقة، وهذه هي الصدقة، أي أن الصدقة عرفان هو هذا الوجود الواحد المتقوم باحتواء اليد للمال المتصدق به. فما بني عليه الإشكال في كلام سيدنا قدس سره الشريف مبنائي، وإلا فهو محله شنو؟ تأملين. المؤمن إيماءً، ها الذي يصلي إيماءً قصدكم، خو
ما يوجد في أي حرج، لكن عرفاً لا يقول لهذا الذي لبس الثوب التصبيح ويصلي إيماءً، هذا غاصب.
يعني قصدكم الإيماء إذا الإيماء ما في حركة فكيف يتحقق الغاصب؟
أقول إنه لا يشترط الحركة،
فقط اللبس هو كان اللبس حتى وصل
اللبس تقام بسهولة، يقال له غاصب.
لا هذا صحيح، لكن هذا سيأتي دليل آخر. هذا شوفوا الآن احنا قاعدين في الاستدلال بأن الحركة غصبا، وأما الاستدلال الآخر وهو أن أصل الكون غصبون، هذا استدلال آخر سيأتي الكلام فيه. الآن نحن من حين من هذه الحيثية، وهو الاستدلال على الفساد بأن الحركة صلاة ونفس هذه الحركة غصب، فصار المبغوض مصداقا للواجب وهو غير معقول. هذا الآن محل الاستدلال، وإلا هذا سيأتي إن شاء الله. الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على اشتراط الإباحة أن المكلف مأمور بنزع هذا الساتر الغصبي، لأن نزعه إيصال إلى مالكه، وإيصال المال لمالكه واجب، فنزع الساتر الغصبي مأمور به. وبما أن النازع إبطال للصلاة، حيث يشترط في صحتها ستر العورة، فنزع الساتر يعني ساتر العورة إبطال لها، لأن المشروط عدم عنده عدم شرطه، فالنزع الذي هو مأمور به هو في الواقع شنو؟ إبطال للصلاة. فمع كون النزع إبطالا للصلاة لا يعقل الأمر بالصلاة حينئذ، ولو على سبيل الترتب، إذ لا معنى لأن يقول المشرع للمكلف أبطل صلاتك فإن أبطلتها فصلي، فإن الجمع بين هذين الأمرين
أضحك يعني. فإن الجمع بين هذين الأمرين جمع بين الضدين. فالنتيجة أنه يعتبر في الساتر أن يكون مباحاً، إذ لو كان مغصوباً لكان المكلف مأموراً بنزعه، والنزع إبطال، ولا يعقل مع الأمر بالإبطال شمول الأمر بالصلاة لما هو إبطال لها. أبطل صلاتك؟ ما يصير بعد إن صليت أبطل صلاتك؟ شنو الفائدة من الأمر بالصلاة؟
يعني ابدأ بالصلاة، فإن بدأت بها ارفع يدك.
فإذا رفع يدك فأي وجه للأمر مع الأمر برفع اليد عنها؟
يعني تصور الترجح اخلع الثوب، فإن لم تخلعه فأكمل الصلاة.
يعني مو أبطل قصدكم، يعني مو بعنوان أبطل الصلاة، يعني مو بعنوان أبطل الصلاة هذا بعد، يعني ولا ما تقدر تحافظ على عنوان أبطل الصلاة وصلي، أو ما تقدر تحافظ عليه، فلازم ترفع يدك عن هذا العنوان، عنوان الإبطال، صح لو لا؟ وهذا بلي نفس كلام السيد، يعني هو يريد يرفع اليد عن، نعم
نفس كلام الشيخ.
وهنا أشكل سيدنا قدس سره بأن الأمر بنزع الساتر الغصبي ليس أمرا بالإبطال، وإنما هو أمر بذات المبطل، وجوهر الاستدلال مبني على أن المأمور به هو عنوان الإبطال، والحال بأنه غير مأمور به، بل ما تعلق به الأمر هو أوصل هذا الثوب لمالكه وذلك بنزعه، فمتعلق الأمر إيصال المال لمالكه، لأن متعلق الأمر هو إبطال الصلاة، ولأجل ذلك فالأمر بالصلاة ترتبا بناء على عدم الإيصال ليس أمرا بالضدين، بل هو أمر معقول، بأن يقول المولى أوصل هذا الثوب إلى مالكه يلا، فإن لم توصله فصلي، فإن هذا ليس ترتبا محالا، إذ ليس أمرا بالجمع بين الضدين. هذا هو الاستدلال الثاني وهو ممنوع. الاستدلال الثالث أو الوجه الثالث للاستدلال، الوجه الثالث للاستدلال هو ما تكرر في كلمات الأعلام من أن الصلاة في الساتر الغصبي مجمع للأمر والناهي، وبيان ذلك أن ستر العورة بهذا الثوب منهي عنه لكون نفس الساتر غصبا مع غمض النظر عن الحركة فيه، فإن نفس الستر هو تصرف والتصرف غصب، فنفس الستر منهي عنه، والمفروض أن نفس الستر واجب، إذ يشترط في صحة الصلاة ستر العورة، فما هو متعلق الأمر هو متعلق النهي، أي أن بين المتعلقين بحسب تعبير المحقق النائني قدس سره تركيبا اتحاديا. فالستر متعلق للناهي لكونه غصبا، والستر متعلق للأمر لكونه شرطا في الصلاة. وحيث لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد، أي لا يعقل أن يكون المبغوض مصداقا لما هو المأمور به، فلا محالة تكون الصلاة باطلة. وهذا الاستدلال يا مولانا ومقتدانا ارتضاه سيدنا قدس سره في باب الحج في ثوب الإحرام، فقال في جزء 29 من موسوعته المباركة صفحة 39 قال: ويعتبر في الساتر الإباحة، يعني ساتر العورة أثناء الطواف، في أثناء الطواف يعتبر في ساتر العورة الإباحة. والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه. هذا في المتن، متن المنسك، منسك سيدنا قدس سره. بعدين جاء إلى الشارح قال: قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطواف. أصلا ستر العورة في الطواف مو واجب، أنه ولا يطوفن بالبيت عريان، هذا نهي شنو؟ تكليفي، يعني الطواف عريانا مبغوض لأنه فاسد. ولا يطوفن، النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع أصدر عدة أوامر منها ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن هذا كان عادة متعارفة في الجاهلية أن يطوفوا عراة أقرب إلى الله يعتبرون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: ولا يطوفن بالبيت عريان، فغاية ما يستفاد من ذلك أنه محرم تكليفان، لأنه إحياء لهذه العادة الجاهلية. أما أن الطواف فاسد هذا لا يستفاد منه، لكن على تقدير أن المستفاد من هذه الكلمة ولا يطوفن بالبيت عريان الإرشاد إلى الشرطية، وهو أنه يشترط في صحة الطواف شنو؟ ستر العورة. على تقدير هذه الاستفادة، على تقدير ذلك هنا يقول سيدنا قدس سره: ولكن بناء على اعتباره، يعني اعتبار الساتر، لابد أن يكون الساتر مباحا وإلا بطل طوافه. ليش؟ قال: لأن الستر المأمور به لا يمكن أن يكون بالمحرم، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب. فإذا كان الساتر محرما ومغصوبا خرج عن كونه شنو؟ مأمورا به. فإذا ارتضى الاستدلال قدس سره شنو؟ في مسألة الطواف. ولكنه قدس سره أشكل على الاستدلال في باب الصلاة مع تأخر بحثه في الحج عن بحثه في الصلاة، حيث أفاد قدس سره في بحث الصلاة بأن موقع الأمر غير موقع النهي، هذا واضح. فإن ما هو المنهي عنه عملية الستر، فإن عملية الستر شنو؟ تصرف، والتصرف غصب، والغصب مبغوض، هذا واضح. ولكن ما هو المأمور به ليس الساتر، وإنما المأمور به تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العوراء. فما هو الشرط المأمور به أمرا ضمنيا في الصلاة؟ التقيد، أي تقيد المصلي بكونه مستور العورة، أو تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة. وما هو المنهي عن القيد؟ فاختلف ما هو المبغوض عما هو الواجب. فكيف يقال بأن المبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للواجب؟ ونفس هذا الإشكال الذي أشكل به سيدنا قدس سره على الاستدلال، أشكل به السيد الشهيد على أستاذه الخوئي في الأصول، وأشكل به الشيخ الفياض حفظه الله على أستاذه في باب الحج، وهو قد ذكر الإشكال بنفسه في باب الصلاة. فقال قدس سره: إن النهي عن الغصب، صفحة 232، إن النهي عن الغصب وإن لم يكن بنفسه موجبا لفساد العبادة، ليش؟ نظرا إلى أن الشرط العبادي تقيد الصلاة به، حيث إنه، يعني التقيد جزء منها لا ذات القيد لخروجه عنها. فما هو جزء من الصلاة؟ هو التقيد. وما هو الساتر؟ هو القيد، وهو خارج عن الصلاة. فلا جرم كان الأمر بالقيد، يعني الأمر بالساتر، توصليا مقدميا، مقدمة لحصول التقيد المأمور به، فلا مانع من اتصافه، يعني اتصاف القيد بالحرمة، لأن الأمر به مجرد أمر توصلي مقدمي، من غير فرق في ذلك بين الشرائط المتقدمة والشرائط المقارنة. ويأتي الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين.